انا حتى يعني حتى شريت لي الهنزرينجا، شريت لي سمترين عندي ضايل، يعني وين ما بروح يعني الحمد لله، وان شاء الله امل انها ترجع ان شاء الله يا رب.
مضى عامان من الحرب ولا زالت حكاية سما وعشرين طفلا آخرين غامضة. تأمل عائلة حمادة أن ينتهي مطاف حيرة المصير هذه بأن يجتمع شمل العائلة مجددا.
في بلدة قريوت جنوب نابلس تشهد الأراضي الزراعية مأساة جديدة بفعل جرافات المستوطنين التي تجرف مساحات واسعة من الحقول والبيارات مستهدفة الأراضي التي تمثل مصدر رزق لمئات العائلات الفلسطينية. هذه الاعتداءات تأتي وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، ما يتيح للمستوطنين مواصلة نهب الأرض دون أي رادع قانوني أو أخلاقي. ويعد ما يحدث في قريوت استمرارا لسياسة التوسع الاستيطاني التوسعية التي تهدف إلى تهويد الأرض وطمس هوية المزارعين الفلسطينيين وتقويض الاقتصاد الزراعي المحلي. ويترافق هذا الانتهاك مع آثار إنسانية واجتماعية خطيرة، إذ يواجه السكان فقدان مصادر عيشهم وتدمير ممتلكاتهم الزراعية، في حين تتواصل جهودهم للحفاظ على أراضيهم وصمودهم أمام هذه الممارسات. الزميل هشام سواركا والتقرير التالي.
الشجرة فشعت منها يا خالتي.
بدموع ونظرات حسرة تراقب الحاجة صديق حسين أشجارها وهي تقتلعها أنياب جرافات المستوطنين وسط تجريف لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية، والتي ستطال 400 دنم جديد في بلدة قريوت جنوب نابلس.
مش روحنا يا خالتي الشجرة، بدنا نطعم أولادنا يا خالتي، ضللنا لو عد لك الزيتون اللي خدوه شو بدي أقول لك، بطيشة هذيك السنة احرقوها 50 عرق احرقوها، شايف يوم احرقوها ردوا يا خالتي خلعوها وخلوها مساحة، راحوا قالوا لأهل البلد تعالوا شوفوا زيتونكم ولا مفيش مسحة.
ويؤكد المزارعون أن الاعتداءات لم تتوقف عند تجريف آلاف الأشجار، بل وصلت إلى تهديدهم بهدم منازلهم ومنعهم من الخروج منها وحصرهم في مناطق ضيقة.
شغل ما في، أرض سرقوها ما ظل ولا إشي، وبهددونا أي كلمة زيادة بنهد لك الدار، وممنوع تطلع من الدار، وممنوع تفتح الشباك، ما ظل إشي نعمله خلص. يعني وصلت الأمور لا إشي لا يتحمل لا يطاق، لا الواحد بنام في ليل ولا بنام في نهار، ولا عارف نرتاح ولا عارفين نعمل إشي، ومانعيننا من جميع الأراضي، استولوا على كل الأراضي.
ولا يتاح للفلسطينيين سوى 360 دنما يحق لهم استخدامها والوصول إليها من مجمل مساحة القرية التي تبلغ 22,000 دنم، في وقت يسعى فيه الاحتلال لإنشاء مشروع استيطاني ضخم يربط مستوطنات الضفة ببعضها البعض على حساب الأراضي الزراعية التي تضم آلافا من الأشجار.
وما زالت المعاناة مستمرة في بلدة قريوت، نحاول يعني بشتى الطرق إيقاف ذلك، ولكن لا قانون في ظل وجود هؤلاء المتطرفين، لا قانون بوجود حكومة متطرفة هي من تدعم الإدارة المدنية وتعطيها التعليمات الاستيطانية المتطرفة لتقسيم وضم الضفة الغربية لصالح المستوطنين وإقامة كنتونات في هذه المنطقة.
وتؤكد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال استولى على أكثر من 70,000 دنم من خلال قانون استحدثه باسم وضع يد لأغراض عسكرية وأمنية من أراضي قرى قريوت واللبن الشرقية والساوية في محافظة نابلس لصالح إقامة منطقة عازلة لحماية المستوطنين.
ومع تصاعد سياسات المصادرة والتجريف يبقى المزارع الفلسطيني متمسكا بأرضه في مواجهة مشاريع تستهدف جذوره ومعيشته.
في وقت يرزح فيه الكيان الصهيوني تحت وطأة تدهور اقتصادي متسارع وتراجع ملحوظ في المؤشرات المالية، أقرت حكومة الاحتلال موازنة عام 2026 بعجز غير مسبوق، محملة المجتمع الصهيوني أعباء ضريبية متزايدة لتمويل نفقات الحرب. وتكشف البنود الجديدة عن توجه واضح لتعزيز ميزانية وزارة الحرب على حساب القطاعات المدنية في محاولة لسد الثغرات التي أحدثتها المواجهات المتواصلة، ما يثير تساؤلات واسعة حول قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمل تبعات التصعيد الطويل وانعكاساته على الداخل المحتقن. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
موازنة هزيلة بلا أرقام حقيقية ولا دوافع نمو جديدة. بهذه العبارات وصفت وسائل الإعلام العبرية موازنة كيان الاحتلال لعام 2026 التي أقرتها حكومة العدو يوم الجمعة الماضي. ويقر الخبراء الاقتصاديون الصهاينة بأن عملية إعدادها غير اعتيادية. فما هي صفاتها الحالية؟ ستكون موازنة عام 2026 الأكبر في تاريخ الكيان ب 662 مليار شيكل، أي حوالي 205 مليارات دولار. موازنة وزارة الحرب ستزيد العجز إلى حوالي 4%، ما أظهر فجوة غير مسبوقة بين متطلباتها والمخصصات المنخفضة التي وافقت وزارة المالية على توفيرها. يعد حجم العجز بالغ الأهمية كلما زادت الحاجة إلى تمويله مستقبلا من خلال القروض والتخفيضات وزيادة الضرائب. وقد يؤدي ارتفاع العجز إلى مزيد من تخفيض التصنيف الائتماني للكيان بسبب تزايد الديون. ولماذا تأخر الاحتلال في إعداد موازنته؟ عادة يبدأ إعدادها في الربيع وينتهي في تموز يوليو، ثم تعرض على الحكومة للموافقة عليها. هذه المرة تأخر إعدادها حوالي 5 أشهر، يعود ذلك إلى عدم رغبة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في المشاركة بصياغة الموازنة، طالما أنه لم يتضح له بعد موعد انتهاء الحرب وما إذا كان قانون التجنيد الجديد سيسن. مع ذلك قرر نتنياهو في الأسابيع الأخيرة تسريع العمل بالموازنة، لأنه في حال عدم الموافقة عليها بحلول الآخر من آذار ستسقط الحكومة ويحل الكنيسة. الموازنة الجديدة للاحتلال أقرت ضريبة أملاك بنسبة 1.5% على الأراضي المخصصة للبناء، ما قد يرفع أسعار الشقق. حظرت على المستوطنين حيازة مبالغ نقدية كبيرة. فرضت ضرائب جديدة على المصارف لاستيفاء ما أمكن من مبالغ تسد بها العجز القائم. تنص على تخفيض احتياط الجيش من 60,000 إلى 40,000 لتخفيف الأكلاف الحربية. ويشير المحللون الصهاينة إلى أحد أبرز التناقضات في الميزانية الجديدة، وهو أنها وبرغم العجز المالي القائم والمحاولات الحثيثة لسده، إلا أنها خصصت حوالي 1.5 مليار دولار على الأقل للأحزاب الدينية الحريدية، ما أثار حفيظة وريبة المستوطنين والمسؤولين الصهاينة على حد سواء.
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. بين التصعيد والاستيطان، غزة والضفة على حافة الانفجار، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استضفنا حول هذا الموضوع الخبير في شؤون الاستيطان الأستاذ خليل التفكتشي، تحدث حول هذا الموضوع، كما تابعنا الباقة من تقارير ورسائل المراسلين حول هذا الموضوع وكل ما يتعلق بالساحة الفلسطينية. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 4:16 لمصابيح الهدى. عند 4:27 تأتيكم دواوين الولاء. الكتاب الصوتي مقدم لحضرتكم عند 4:42 في الساعة 4:57 من سيرة الصالحين. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:11. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:29. نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 5:35. كلامكم نور عند 5:40. بعد هذا البرنامج وفي الساعة 5:49 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. نستمع لدعاء الندبة في الساعة 6:10. عند 6:45 السبطان في القرآن والسنة. قوافي الوجد تستمعون لها في الساعة 7:00 وبعدها تأتيكم صفحات من التاريخ في الساعة 7:05. نتمنى لكم أوقات نافعة مستمعينا الكرام، ودمتم بكل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مصابيح الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وحياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، والذي نسعى فيه إلى التعرف على مقامات وأخلاق ووصايا أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. وها نحن نفتتح البرنامج بنماذج من الأحاديث النبوية المستفيضة المصرحة بأن إنهم عليهم السلام سفن النجاة من كل ضلالة.
روي أن أبا ذر رضي الله عنه قال وهو آخذ بباب الكعبة: من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وعن عباد بن عبد الله الأسدي: بين أنا عند علي بن أبي طالب عليه السلام في الرحبة، إذ أتاه رجل فسأله عن هذه الآية: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه؟ قال عليه السلام: والله والله، لئن يكونوا يعلموا ما سبق لنا أهل البيت على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من أن يكون لي ملء هذه الرحبة ذهبا وفضة. والله إن مثلنا في هذه الأمة كمثل سفينة نوح في قوم نوح، وإن مثلنا في هذه الأمة كمثل باب حطة في بني إسرائيل.
وقال أبو سعيد الخدري: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة الأولى، يعني الفجر، ثم أقبل بوجهه الكريم علينا فقال: معاشر أصحابي، إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح وباب حطة في بني إسرائيل، فتمسكوا بأهل بيتي بعدي والأئمة الراشدين من ذريتي، فإنكم لن تضلوا أبدا. فقيل: يا رسول الله، كم الأئمة بعدك؟ فقال: 12 من أهل بيتي، أو قال: من عترتي.
ونقتبس أعزائنا نفحة من الأخلاق المحمدية مما رواه مطرف العامري قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. وقال الإمام الصادق عليه السلام: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متكئ منذ بعثه الله عز وجل، وكان يكره أن يتشبه بالملوك.
ومن أخلاق الإيثار العلوي: أيها المؤمنون، ننقل لحضراتكم ما رواه أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المفسر، قال في تفسيره: رأيت في بعض الكتب أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أراد الهجرة خلف علي بن أبي طالب بمكة لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده، وأمره ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار أن ينام على فراشه، وقال له: اتشح ببرد الحضرمي الأخضر، فإنه لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله تعالى. ففعل ذلك، فأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل عليهما السلام أني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختارا كلاهما الحياة، فأوحى الله عز وجل إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين نبي محمد، فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه، فنزلا. فكان جبرائيل عند رأس علي عليه السلام، وميكائيل عند رجليه، وجبرائيل ينادي: بخ بخ، من مثلك يا ابن أبي طالب؟ يباهي الله عز وجل به الملائكة. فأنزل الله عز وجل على رسوله وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي عليه السلام: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله.
ونختم اللقاء أيها الإخوة والأخوات بوصايا صادقية تهدينا إلى صفات الشيعة الصادقين. فقد روي أن الإمام الصادق عليه السلام قال لأحد أصحابه: يا ابن جندب، بلغ معاشر شيعتنا وقل لهم لا تذهبن بكم المذاهب، فوالله لا تنال ولايتنا إلا بالورع والاجتهاد في الدنيا ومواساة الإخوان في الله، وليس من شيعتنا من يظلم الناس.
وقال عليه السلام، أي إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأولاده الكرام، في وصية ثانية: عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار، وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم، وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، وعليكم بطول الركوع والسجود، فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويله، أطاع وعصيت وسجد وأبيت.
وإلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم أعزائنا مستمعي إذاعة فهران ضمن حلقة أخرى من برنامج مصابيح الهدى،
ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بصدق الموالاة لمحمد وأهل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. دمتم بخير وفي أمان الله وحفظه.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
تعاظمني فلما قرنته، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
فيا ليت شعري هل أصير لجنة، فيا ليت شعري هل أصير لجنة، لأن وأما للسعير فأندما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته ورزقنا به، والصلاة والسلام على السبيل الموصل إليه سفينة الهداية الكبرى محمد رسول الرحمة والرأفة والحب، والتحيات الزاكيات لأولى الحجة وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، من اسمه نستاف عطر التحية إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى طيات دواوين الولاء، حيث الجلوس بإزاء شعر المديح في النبي الكريم وأهل بيته الكرام. أما اليوم فقد اخترنا لحضرتكم من الشعر ما كتبته قريحة الشاعر عقيل اللواتي من سلطنة عمان، وتحديدا سنتوقف عند قصيدة أنايا وحديث النبوءة. وقبل الاستماع ها نحن ندعوكم لمتابعة السيرة الأدبية للشاعر، فتابعونا مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر العماني عقيل بن درويش بن يوسف اللواتي عام 1972، فيما شغل مهنة التعليم وإلى جانبها ولع في كتابة الشعر. قصائده تنحى منح الشعر الكلاسيكي العمودي، كما يكتب قصائد التفعيلة أيضا. شارك في العديد من المهرجانات المهمة في الوطن العربي والإسلامي، منها مهرجان الشعر العماني الثالث بصلالة، مهرجان الغدير السنوي بالقطيف في السعودية، مهرجان الشعر العماني الرابع والخامس والسادس، ومهرجان أبي تراب الشعري في البحرين عامي 2008 و2009، ومسابقة أمير الشعراء، ووصل إلى الدور قبل النهائي وحصل على لقب شاعر الشفافية، ومسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية. شغل منصب نائب رئيس أسرة الشعر الفصيح بالنادي الثقافي من 2008 حتى 2010، وهو عضو في العديد من المنتديات الأدبية، فيما أنشدت له العديد من قصائده الوطنية والولائية. صدرت له عدة مجاميع شعرية، منها أيقونة عشق وأشياء أخر، ونزف مدرج بالهوى، وأيضا ترانيم عشق لحاء الشهيد، والألف لام ميم ذلك الأمل الموؤود، وأيضا قل هو الحي فينا. أما الآن نتابع الاستماع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي الزميل السيد أحمد نجف، تفضلوا بالمتابعة.
أنايا وحديث النبوءة. إنا على شهقة الأحلام نتكئ، إنا على شهقة الأحلام نتكئ، وليس ندرك هل يسمو بنا النبأ. هدية وزع التحنان قصته على الليالي التي بالحب تا تهتنئ. ما جاء في صحف الأقداس ندركه، حتى الذي في صميم الروح يختبئ. وكلما مر ليل الحالمين أتى نعش الخرافة والقنديل منطفئ. ما زال هدهد حب بالهدى تليت آياته، فاستوت من ضوئه سبأ. بلقيسه حلمنا الممزوج أغنية من هدهدات رؤاه الضيم ينكفئ. تمازجت في علا أنغامه مطرا سحائب الشعر، حتى أزهر الكلب. من كان في الجب روح الحب عانقه، لأنه بشذا الآمال يلتجئ. لأنه قال للأشذاء ذات رؤى: هذا أنا بي سماء الغيب تمتلئ. ومذ بعثت أراني كوثرا وأنا من عالم الغيب أروي كل من ظمئ. تعانق الروح آلاء الجمال شذا كيما يموسقها في عزفها الملأ.
أعزائنا الكرام، عندما يرد ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على لسان المحبين والعاشقين، لابد لآلاء الجمال أن تعانق الروح كي تجعل عزفها في الحياة موزونة. وفي هذا المعنى إشارة شعرية إلى أن وجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعطى للحياة حضورها الموزون على كافة الأصعدة. ويضيف الشاعر عقيل اللواتي من سلطنة عمان في جانب آخر من قصيدته:
غنية روحه، غنية روحه باسم الجلال رؤى ريانة الحب ما قد مسها الظمأ. نقية، نقية من سماء العشق مبدأها أحلامه، واستفاقت كل ما قرأوا. ما زال يتلو صحاف الروح في مدد من النقاء على ترنيم من صبئوا. تمخض الضوء مما فاض من ألق على السماء التناجي من بها هزئ. كأن قلبي سليمان وهدهده نبضي وبلقيس حبي والهوى النبأ. نبوءة، نبوءة، نبوءة من بني الأشذاء غايتها سحر الصلاة، ومنها جئت أبتدئ. محمد كلنا عند الفداء أبدا، وواحد هو في درب العلا ملأ.
واحد جمع شتات الكل، ونحن كل صرنا واحدا بالتمسك به. إنها الحقيقة التي تحتاج إلى عمل جاد يقومه الإخلاص لكي نسلك سيرة ومسيرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وليكون عملنا عملا مصطفى أيضا. كنا وإياكم قبل الفاصل مع قراءة قصيدة أنايا وحديث النبوءة للشاعر العماني عقيل اللواتي بصوت الزميل السيد أحمد نجف. شكرا نقولها لمتابعتكم، ودمتم بألف خير وعافية، ودمتم بود. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورموزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
بيان الإمام الخامنئي بمناسبة استشهاد لواء الإسلام الحاج قاسم سليماني والشهداء الذين رافقوه يوم 23 يناير عام 2020. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب الإيراني العزيز، ها قد حلق لواء الإسلام العظيم وشامخ القامة إلى السماوات. لقد عانقت ليلة أمس أرواح الشهداء الطيبة روح قاسم سليماني الطاهرة. إن سنوات من الجهاد الخالص والشجاع في ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم، وأعواما من تمني الشهادة في سبيل الله، بلغت أخيرا سليماني العزيز هذه المنزلة الرفيعة، إذ سفكت دماؤه الطاهرة على يد أشقى الناس على وجه الأرض. إنني أتقدم بأسمى آيات التبريك لصاحب العصر والزمان بقية الله الأعظم أرواحنا فداه ولروحه الطاهرة، وأعزي الشعب الإيراني. لقد كان نموذجا بارزا للناهلين من فيض الإسلام ومدرسة الإمام الخميني، فقد أمضى جل عمره بالجهاد في سبيل الله. الشهادة كانت جزاء مساعيه الحثيثة طوال كل هذه الأعوام. سوف لن يتوقف عمله ونهجه برحيله بحول وقوة من الله، ولن يبلغ طريقا مسدودا، لكن الانتقام القاسي سيكون بانتظار المجرمين الذين تلوثت أيديهم القذرة بدمائه ودماء سائر شهداء حادثة الليلة الماضية. الشهيد سليماني شخصية مقاومة دولية، وإن جميع محبي المقاومة يطالبون بالثأر لدمائه. فليعلم جميع الأصدقاء والأعداء أيضا أن نهج الجهاد في المقاومة سيستمر بدوافع مضاعفة، وأن النصر الحاسم سيكون حليف مجاهدي هذا المسار المبارك. فقدان قائدنا المضحي والعزيز مرير، لكن استمرار النضال وتحقيق النصر النهائي سوف يكون أشد مرارة على القتلة والمجرمين. سوف يكرم الشعب الإيراني اسم وذكر الشهيد رفيع الشأن اللواء قاسم سليماني والشهداء الذين كانوا معه، خاصة مجاهد الإسلام الكبير السيد أبو مهدي المهندس. وإنني أعلن الحداد في البلاد لثلاثة أيام، وأتقدم بأسمى آيات التبريك والعزاء لزوجته الكريمة وأبنائه الأعزاء وسائر أقربائه. السيد علي الخامنئي، 3 يناير كانون الثاني عام 2020. الشهيد الذي يستشهد على يد أخبث البشر في العالم. حديث سماحة الإمام الخامنئي في لقائه بأسرة الشهيد الحاج قاسم سليماني عام 2020. من الله عليكم بالأجر والصبر إن شاء الله. لقد كانت حياة الحاج قاسم امتحانا بالنسبة لكم، وشهادته أيضا امتحان لكم. الآلام كثيرة والأحزان عميقة، لكن الأجر أيضا كبير بنفس الدرجة. يجب أن نتحمل ونصبر، وينبغي أن نكون راضين بقضاء الله تعالى. وكل إنسان بالتالي سينتقل من هذه المرحلة من الحياة ومن هذه النشأة إلى النشأة التالية لها. الكل سوف ينتقلون، أنا وأنتم والآخرون، الكل، الشباب والشيوخ، لكن المهمة هو كيفية الانتقال. الشخص الذي يستشهد في سبيل الله ويعمل لله بإخلاص ينتقل على أحسن وجه. تعرض الحاج قاسم للشهادة 100 مرة ولم تكن هذه المرة الأولى، لكنه لم يكن يخشى شيئا في سبيل الله وفي سبيل أداء الواجب وفي سبيل الجهاد. لم يكن يهاب أي شيء، لم يكن يخشى العدو ولا يخاف كلام هذا وذاك، ولم يكن يخشى تحمل المشاق. تصوروا مثلا أنه قضى 24 ساعة في البلد الفلاني وعمل 19 ساعة يجتمع بهذا وذاك ويقنع هذا ويستدل ويبرهن ويتكلم. لماذا؟ من أجل أن يوصله إلى النتيجة المنشودة. لم يكن الحاج قاسم يعمل لأجل نفسه، بل كان يعمل لهم. هكذا كان الحاج قاسم، لقد عاش حياة صالحة، فرحمه الله، عاش حياة صالحة. وأنتم أيضا عشتم معه حياة صالحة، أنتم أيضا صبرتم وواكبتم وتحملتم المشاكل. أنتم أنفسكم وأولادكم البنين والبنات تحملتم المشاكل، وهذه كلها لها أجرها عند الله. على كل حال، ينبغي الانتقال من هذه المرحلة ومن هذه النشأة، وقد انتقل هو على أحسن وجه. لدينا الكثير من الشهداء، لدينا شهداء من بين القياديين أيضا ومن بين الناس العاديين، لكن الشهيد الذي يستشهد على يد أخبث البشر في العالم أي الأمريكيين أنفسهم، ويفاخرون بأنهم استطاعوا قتله، لا أذكر وجود شهيد كهذا غير الحاج قاسم. لقد كان جهاده جهادا كبيرا، وقد جعل الله تعالى شهادته أيضا شهادة عظيمة. نتمنى أن يعلي الله من درجاته إن شاء الله، وأن يهنأ بتلك النعمة العظيمة التي فاز بها، فقد كان يستحقها وكان جديرا بهذه النعمة الكبيرة. الحق أن الحاج قاسم لو مات في الفراش أو في حادث سير أو بسبب هذه الملمات، فقد كان يعاني من رئته في الفترة الأخيرة لأنه كان مصابا بالأسلحة الكيميائية ويعاني منها، لحزن المرء لذلك وأسف. الحاج قاسم كان ينبغي أن يستشهد بهذا الشكل. شهادته طبعا صعبة علينا جدا وصعبة عليكم، وربما كانت أصعب علي أنا، ولكن ينبغي الصبر والتحمل، وينبغي أن نجتاز هذه المرحلة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ليل ونهار وتغير طعم و... وثمار، والعقل بنعمته شاهد يهدينا للرب الواحد. والجسم كيان مشهود، وجهته الرب المعبود.
سبحان الله سبحان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين، والحديث عن فضيلة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء. مستمعينا، لقد كان العلامة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء يعتلي المنابر في مختلف المناسبات، فيسحر ببليغ بيانه وحلاوة منطقه، فضلا عن تمكنه من فنون الخطابة حتى لا تغدو الأفكار والعبارات طوع بنانه. وقد بلغ ولعه بالعلم درجة، بحيث إنه درس علوما لم يؤلف دراستها من قبل الكثير، كعلوم الحكمة والكلام والهيئة والفلك والحساب. كما كانت لديه نظرة تجديدية في الفقه والأصول، حتى صار فقيها حرا يناقش الآراء على لوحة البرهان والدليل المقنع، بانيا بحثه على كتاب العروة الوثقى لأستاذه السيد كاظم اليزدي أعلى الله مقامه، فيذكر آراء ونظريات كثيرة غير آراء أستاذه. كما درس عنده المئات من الشخصيات العلمية، وتخرج من حلقته التي استمرت 40 عاما تقريبا الكثير من رجال العلم والفضيلة. وكان في البداية يدرس بمدرسة اليزدي، وبعد فترة في الصحن العلوي الشريف. مستمعينا، لقد اعتبر سماحته رضوان الله عليه مجددا في الفقه والأصول والفلسفة، وقد أدخل على الفقه كثيرا من التطور، وأوجد كثيرا من القواعد، وخير شاهد على ذلك رسالته الأخيرة سؤال وجواب.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين، ولقاء اليوم حول سيرة العلامة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء. مستمعينا، لم يصرف العالم الكبير محمد حسين كاشف الغطاء الانشغال في التدريس والتصنيف عن الجهاد في سبيل الباري جل وعلا، فقد شارك سماحته مع السيد محمد اليزدي وغيره من العلماء في المضي إلى سوح الجهاد في الكوت أمام قوات الإنجليز، كما أنه كان من أبرز المؤيدين للنهضة الإصلاحية في العالم الإسلامي. ولم تزده محاولات الاستعمار للتفرقة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي إلا إصرارا على مكافحة هذا المرض الوبيل بالقول النافع والعمل الجاد الدؤوب الذي قطع الطريق على المصطادين في الماء العكر. وبذلك كان مرجعا دينيا للكثير.